هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: العلم طريق للوصول إلى الكمال النسبي. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. من الأوليات اللي موجودة في عرف الحضارة الإسلامية أن كل عمل من الأعمال لازم يكون صادر عن علم، لأن العمل إذا مو صادر عن علم معناه يتعرض إلى أخطاء. أما إذا كان العمل صادر عن علم لا، بطبيعة الحال يكون أقرب إلى الصواب. ولذلك إحنا نلاحظ القرآن الكريم يطرح لنا هالمادة: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم. شيء ما إلك به علم لا تتبعه. يعني كل عمل يصدر من الإنسان الله عز وجل سوال ضوابط، سوال قواعد، سوال مقاييس، حتى يكون تصرف الإنسان تصرف علمي، لا يكون تصرف الإنسان مثلا تصرف عشوائي. زين، خلي نلاحظ الآية الكريمة. الآية تقول هذول كذبوا بيش؟ كذبوا بمضامين القرآن، كذبوا بمضامين الوحي، يعني بالوحي وبالقرآن. ليش؟ لأنهم ما أحاطوا بعلمه، يعني ما علموه، ما عرفوه. زين، شو نفتهم من هالمقطع وبعدين نرجع إلى التطبيقات. أولا، الآية الكريمة تقول هذول ما وصلوا إلى علم المضمون القرآني، يعني لا هم عندهم قدرة على الاجتهاد ولا رجعوا إلى المجتهد أخذوا رأيه. كانوا إحنا عندنا الآن الإنسان انقسم قسمين، انقسم يو عالم يو مقلد للعالم، واحدة منهم العالم اللي عنده قدرة على الاجتهاد، يعني يقدر يفتهم الدليل ويستخرج الفرع من الدليل. نبه لي، هذا عالم. وواحد لا، ما عنده القدرة، ما يمتلك، ما عنده دراسات تأهل لاستنباط فرع مثلا أو إلى فهم الفرع أو الحكم الشرعي، يضطر أن يقلد غيره حتى يكون علمه، يقلد العالم حتى يكون علمه صادر، فعله صادر عن علم. ولذلك أنا الآن لما أريد أصلي أو أصوم أو أقوم بأعمال مالية أو بأعمال الحج، أي تصرف من التصرفات إذا مو خاضع لعلم باطل. يعني يو أنا عالم يو مقلد، ولذلك بدون تقليد ما يمكن يعيش الإنسان، ما ممكن. طيب، خلي أعطيك شوية نبذة يعني بسيطة عن اجتهاد المجتهد. يعني بيش يجتهد؟ مو القرآن يقول ذولا كذبوا بما لم يحيط، يعني ما عندهم قدرة على الاجتهاد. اجتهاد هو شنو؟ مرة اكو عندنا اجتهاد مقابل النص مثل ما يقولون، يعني عندنا آية دلالتها يقينية وثابتة ايضا، يعني قطعي الدلالة وقطعي الصدور مثل ما يقولون، يعني قطعا هاي آية من القرآن الكريم صادرة من الله عز وجل ودلالتها واضحة، بسم الله الرحمن الرحيم يوصي في أولادي للذكر. هاي آية هم صادرة بالقرآن من القرآن هم واضحة بدلالته، يقول أن الميراث هذا إلى حسين وهي إلى حسن. زين هاي ما بيها مجال للإجتهاد، ما إلى واحد يقدر يجتهد، العالم ما يقدر يجتهد بها رأسا يتبع النص. هنا أي اجتهاد يعتبر اجتهاد مقابل للنص باطل، هذا ممنوع، ممنوع بكل المذاهب. انتبه لي، ما أكو رافد من الروافد الإسلامي يقول هذا صحيح، ممنوع. طيب هذا قسم من الاجتهاد. أكو مرة لا ولا ما عندنا نص، لا أكو نص من القرآن ولا أكو نص من السنة مثلا من النبي صلى الله عليه وآله ولا أكو إجماع، ويجي المجتهد يجتهد في مكان ما بي نص ولا بي إجماع. هذا أكو إلى فرعين. الفرع الأول يكون اجتهاد الشحنات ظنية، أو يحاول أن يقيس على موضوع نص الشارع عليه. خلي أوضح، يعني مثلا الآن لما أريد أبيع أجي الواحد أبيع أقول له هالثوب بعتك هالثوب، لازم أكر ثمن بيش بعتك ونأذب. نبه لي، إذا أقول له مثلا بعتك هذا الثوب بريالين بيع صحيح، لأن ذكرت الثمن مرة. لا والله أبيع بدون أن أذكر الثمن، هذا باطل. ليش؟ لأن بي جهالة، ولما بي جهالة ممنوع. فيجي واحد في شارع يعتبر هل بيع باطل، أكو قضية مثله. شنو هي القضية المثله؟ مثلا نقول إذا واحد عقد على امرأة، رجل عقد زواج لكن ما ذكر المهر، يقول الثمن هناك عوض عن المبيع والمهر هنا عوض عن البضع، فإذا ما ذكر المهر معناه مثل ما ذاك باطل. هذا باطل؟ لا، هذا غلط، هذا لون من الأقيسة الظنية. نعم، ما مستند إلى علم، لأن هذا إلى حكم، هذا وحد وهذا وحد، لأن الشارع المقدس ما اعتبر المهر ركن بالعقد. الشارع ما اعتبر المهر لأن يريد يسهل مسألة الزواج، إذا وضع عقبة في طريق الزواج ويصبح المهر عقبة يخلق له مشكلة، راح يكون جيش عوانش وجيش عواجب ويوصل الأمر إلى درجة من الفساد والتحلل. زين، فإذا هذا اللون من الاجتهاد هذا باطل. ليش؟ لأن هذا قائم على استحسانات ظنية، على أقيسة ظنية، هذا باطل. الفرع الثاني، لا والله أكو فرع ماكو نص، لا أكو نص من القرآن ولا أكو نص من السنة ولا إجماع، لكن أكو قواعد، هذه القواعد يعتبرها العقل صحيحة، مبادئ يعتبرها العقل صحيحة. مثل إيه؟ مثلا ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. مثل إيش؟ لون يعني أنا أعرف أني الصلاة ما يمكن أنا أصلي ما لم أكون على طهارة، لازم أكون متطهر، فبطبيعة الحال إذن الطهارة تصبح واجبة لأن الصلاة متوقف عليها، والصلاة واجبة، ولما تكون هاي مقدمة لواجب فهي واجبة. نبه لي، هذا اجتهاد صحيح. مثلا يقول لي إذا تزاحم المهم مع الأهم في التطبيق يقدم الأهم. مثل إيه؟ أوضح لك فد مثل. مثلا أنا الآن أريد جاي أمشي وشفت الشمس راح تغيب، وبالأثناء شفت لي فرد واحد ما خذت النار حريقة، وهذا صاير بالحريقة. يو أروح أصلي هذا يحترق يروح، يو أروح لهذا أخلص من النار نعم يروح علي وقت الصلاة. طبعا أنا مضطر في مثل هالحالة، شو أسوي؟ أقدم الأهم على المهم الأهم؟ هذا روح نفس أخلصها من النار. الصلاة إلها وقت آخر، إلها بديل، ما أصليها داخل الوقت، أصليها خارج الوقت، أصليها قضاء. فمثل هالحالة العقل يقول لي قدم الأهم على المهم، قدم الأهم نعم على المهم. هذا قطعا هذا مبدأ عقلائي، مبدأ من المبادئ اللي يعتبرها العقل سليمة وصحيحة. نعم، مثلا دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا مبدأ من المبادئ. أنا أعرف أنه إذا أكو مفسدة الشارع يقول لي ادفعها، اشتغل بدفع المفسدة قبل أن تشتغل بجلب المصلحة، زين، لأن دفع المفسدة أهم، وهاي إلها تطبيقات هواية. دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة هواية إلها تطبيقات ما أستطيع الآن أتناولها لأن تطلع بها عن صلب الموضوع. إذن أكو أشياء من هالقبيل، يعني الحكم، ثبوت الحكم يتوقف بها على شنو؟ يتوقف على مبدأ من المبادئ التي يقرها العقل. وإحنا نعرف أن الله عز وجل تعبدنا بالعقل، الله طلب من عندنا أن نستدل على وجوده بالعقل، نعم، طلب من عندنا الباري عز وجل أن نستدل على جملة من الأمور بالعقل، ونهى عن التقليد في الأمور الأساسية. فإذا كان وجود الله إحنا نوصل إلى عن طريق العقل، حكم من أحكام الله ما نوصل إلى عن طريق العقل؟ لا طبعا نوصل إلى عن طريق العقل. إذن هتشي اجتهاد مقبول هذا، نبالي. هاي اثنين، أكو لا والله اجتهاد بالنص، أكو نص لكن النص مو قطعي الدلالة، النص ظني، ظني لون، يعني ظني مثل خبر الواحد مثلا، خبر الواحد ظني، مثلا الآية اللي تحتمل أكثر من معنى، شلون يعني؟ مثلا أنا أقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أجي أنا القرء العرب تسمي الحيض قرء وتسمي الطهر قرء، نبه لي، الطهر تسمي قرء والحيض تسمي قرء، اثنينهن تطلق عليها القرء، يعني هذا من الألفاظ المشتركة. خلي أقرب لك المعنى، يعني أنت الآن عين، لفظة عين، العين لما تجي اللفظة هاي عينك اللي تشوف بها اسمها عين، الركبة اسمها عين، الجاشوش اسمها عين، نبه لي، نبع الماء اسمها عين. طبعا هذه منو اللي يحددها؟ تحددها القرائن. فأنا هنا ما أدري، قرينة ما عندي، المجتهد يجي يشوف القرآن الكريم يقول هاي المطلقة تتربص بنفسها ثلاث قروء، زين، هاي القروء شنو هي؟ يعني ثلاث حيضات، يولا ثلاث أطهار، لأن أكو فرق، أكو مدة زمنية بين الحيض وبين الطهر. إذا ثلاث حيضات يعني بمجرد أن تحل الحيضة الثالثة هاي خلص انتهت عدتها، وإذا لا ثلاث أطهار معناه إلا إلى أن تتطهر، نعم، من بعد انتهاء الحيض يلا تنتهي عدتها. فالفقيه في مثل هالحالة إذا ترجح عند دليل يأخذ بالدليل، ما هنا حتى لو يخالف الدنيا كلها يأخذ بما وصل إليه علمه. هذا لون من ألوان الاجتهاد المقبول، عرفت؟ تذني أقسام، يعني فالفكرة أنا حبيت أخليك الأقسام اللي يتوصل بها العالم إلى الدليل عن طريق علمي. وإن كان ألفت نظرك، ترى من أيام المرحوم شيخ محمد عبده تغمده الله برحمته بدأ يعني الأزهر الشريف وجماعة يعني كل المؤسسات الإسلامية بدأت تنادي بضرورة فتح باب الاجتهاد، يعني وخصوصا في أيام الشيخ محمود شلكوت. الشيخ محمود شلكوت كان من أجرأ الدعاة إلى فتح باب الاجتهاد. مشان شنو يغلق باب الاجتهاد؟ باب الاجتهاد يعني إذا أغلقنا يعني أغلقنا أبواب الحياة الفقه، لأن الفقه يستوعب الحياة، يغطي أبعاد الحياة الفقه، حل كل مشكلة. يعني إحنا ما أكو واقعة من الوقايع إلا ولله فيها حكم، شو تنبلي؟ يعني أنا الآن هاي طلعت من البيت ومجيئي للمجلس هذا إلى حكم شرعي، حلال أو محرم أو حرام أو مكروه أو مباح، نعم حتما إلى حكم. ما أكو قضية ما إلى حكم شرعي. إذا أغلق باب الاجتهاد شنو يعني أخلي الناس في حرج؟ يعني ما ممكن هذا معنى غلق باب الاجتهاد وحجر على الفكر الإنساني، هذا ما قر الشريعة. لكن تنادت الأصوات، الواقع في الأيام الأخيرة ارتفعت الأصوات وتنادت بضرورة فتح باب الاجتهاد. أما احنا عندنا الرافد يعني فقه أهل البيت، الحمد لله ما انغلق بباب الاجتهاد، بالعكس ينابيع متدفقة على امتداد التأريخ، بس مع الأسف احنا المسلمين ما يقرأ بعضنا بعضا. يعني هاي نقطة كن أشير إليها وتؤلم وحياتك، يعني المسلم يتعين عليه أن يطلع على الروافد عند المسلم الآخر حتى يزول كثير من سوء التفاهم. يعني أرجوك أنا لما أطلع على الفقه الحنفي وعلى العقائد الحنفية وعلى الفقه المالكي والعقائد المالكية، فقه المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة أيضا ينبغي أن تطلع على فقه أهل البيت، نعم، سواء كان الفرع الزيدي مثلا أو الفرع الإمامي أو فروع الفقه كلها حتى فرق الأباضية أيضا من الضروري أطلع، لأن عندهم ثروة فكرية ولا تلاميذ الإمام علي. يعني مو غاية ما في الأمر أنه حدث خلاف ما بيناتهم، المهم أني أنا كون أقرأ نبه لي زين حتى يزول كثير من سوء التفاهم. لأن أأكد لك المسلمين لو يطلع بعضهم على عقائد البعض، يعني أكو كثير ممن لم يحمل رسالة الإسلام مع الأسف. إحنا أكو عندنا جماعة عند فاتح لدكان للتفرقة، مو أكثر، هذا لأنه هذا إذا نادى بوحدة المسلمين يطوف بعد، ما عنده شغل. إذا طوف بعد من شغلته شنو؟ الواقع هذا اللون، هذول اللي يجب أن الله يوخرهم عن طريق المسلمين، ويطلع المسلم على ما عند المسلم الآخر. أرجوك أنا ما إلي عداء، أنا أريد أن أوصل إلى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لما أقرأ ويجيني عن أي طريق من الطرق، هي المذاهب شنو؟ مو غايات، وسائل، وسائط. مذهب يعني فقيه يأخذ بيدي إلى معرفة الحكم الشرعي، هذا معنى مو أكثر. زين، فإذا كان كذلك من الضروري أن يطلع المسلمون بعضهم على بعض. يعني أنا أقرأ العقائد، أقرأ الفقه، أقرأ الآراء والنظريات، أوثقك إذا قرأتها يزول كثير من سوء التفاهم، كثير، نعم، من سوء التفاهم يزول. فإذا كان كذلك خلي نعود إلى صلب الموضوع. يلا، الآية تقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إيش نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن الجهل رجية وأن العلم نور. الحقيقة الإنسان إذا انفتحت له قوة من العلم، يعني صار يمشي في النور مثل ما واحد يمشي في ضوء الشمس، غير اللي يمشي بظلام. العلم في واقع الأمر نور، والجهل رجية. ولذلك لاحظ المشرع الإسلامي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأنه يريد مجتمع عند علم. وألفت نظرك لنقطة، يعني مو إلا علم الفقه والأصول فقط، لا لا لا، كل علم من العلوم، كل علم من العلوم مندوب إلى معرفته. الإنسان لازم يعرفه، لكن مع الأسف يعني هاي وحدة من مشاكلنا، إحنا انغلقنا، قمنا نوجه الأدلة بس إلى علم الفقه والأصول. هي الدنيا بس فقه وأصول؟ الدنيا بيها مرض يحتاج دواء، الدنيا بيها طريق يحتاج سيارة، الدنيا بيها أرض تحتاج أن نزرعها، الدنيا بيها معادن تحتاج أن نستخرجها. ما يصير إحنا ما نطلب العلم ونخلي أنفسنا بيد هؤلاء، يعمل يعبثون بنا كيف ما يريدون، يطلع بضاعتي من عندي تكلف 4 ريالات ويبيع علي 100 ريال. نعم، ما يصير. يعني يتأمل العلم، ليت الشياط، يقول الإمام، على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، حتى يتعلمون العلم. نعم، طريق للوصول إلى الكمال النسبي. إذن العلم ما يشمل، العلم ما يشمل بس فقه وأصول وعقائد، لا. أأكد لك أي عالم من العلماء في أي طريق من الطرق هو محل عناية الله. مو شي يقول الحديث النبوي الشريف، الحديث النبوي يقول إذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة أجنحتها. اتأمل لي شوية، اذا تفشر للحديث تفسير جيد يعني قد تحمل الملائكة، لفظة الملائكة اذا ما اردنا نحملها على ظاهرها يعني نحملها على القوى. يعني يريد يقول ان العالم الانسان اذا مشى بطريق العلم كل الطاقات والقوى تصير تحت رجليه يستخدمها تحمله، وفعلا الشكل اللي عنده علم تحمله الدنيا، اللي عنده علم الدنيا تحمله، واللي ما عنده علم هو عبء على الدنيا. نعم عبء عبء يعني لا يضر ولا ينفع. الامه تقاس بما عندها من علماء، كثر عندها علماء عظمتها تقاس بما عندها من علماء. فطلب العلم بكل اقسامه، مو احنا نتصور ان العلم الا بس فقه اصول وعقائد او لغة عربية مثلا، لا، لدني مثلا جانب من الحياة، لدني جانب من الحياة يمثلنا. انا احتاج ان اعرف الهندسة الوراثية. يعني الان جاي نجي احنا كل ما نقدر افوض ناخذ لنا مشاره من الارض، دونا من الارض نقدر نطلع لنا من عنده مثلا فد 400 كيلو حنطه مثلا. هاي الهندسه الوراثيه ممكن تطيك من هالبقعه من الارض 10 اضعاف او اكثر. هل هذا علم؟ من الى انا اوفر الطعام للمسلمين بدل ما تبقى الليمون يبقون جياع؟ نعم صدق عليهم، صدقون علينا الكفره زين. ليه شكل هو هكذا وهكذا؟ احنا مو نلاحظ صحابه في ايام الرسول لون نزلوا صلى الله عليه واله، لون نزلوا نزله الى استثمار الطاقات. هذا اللي كان اصلا يستنكف ان يمر الهواء على خشمه، نزل اخذ لمشحاه ونزل للارض واخذ لشق مال لبن وقام يجيب اللبن يشري يعني ولا مبقره، وهاي المبقره يشري بها بقر ويحتلبها ويبيع البان ويبيع ناتج. دول اللي كانوا هش طوعهم رسول الله الى العمل الى الانتاج. يعني العلم ما مقصور على جانب واحد. اذا خلينا نرجع للايه. الايه تقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وعرفنا عدم العلم رزيه وجهل، وان العلم نور. هذا واحد لا بالعلم. وقف يوم من الايام على باب عالم، وقف قال له اعطني مما اعطاك الله، وامر له بدراهم. قال له انا ما يتنك دراهم، انا جئت اطلب هدى، انا طالب هدى لا طالب ندى. ان علما ازال لبسا خير من غنى اسعد نفسه. هاي الاموال يوم تكون عنده علي، لك علم يبقى عندي ملك اعيش طول الدهر، ويمكن هالملكة هي تجيب لي اموال. الملكة هي نعم هي تجيب لي الأموال فعلا، لأن العلم يجلب لي المال والشكل، لكن المال ما يجلب لي العلم، عامل مساعد على طلبه بس. خلي أروي لك حادثة. كان المأمون العباسي عند مجلس ليلي في مرو خراسان، عند مجلس الليل هي خواص ندماء يعني مجموعة من الأدباء مجموعة من العلماء، فالطبقة مميزة تدخل عليه في مجلس أمارة، لأن يعني الرجل كان على مركز علم كبير. الغرض دخل عليه النظر ابن ميل الماجني. نظر ابن ميل الماجني ضليع تاريخ، ضليع بايام العرب، ضليع باللغه، ضليع بالنحو، عنده علم. دخل قل طبيت علي وعلي قميص مرقوع فبي رقعه. تاني المامون قال لي ما هذا؟ هذا شلافه، هذا كنا اتبرد به عن حر مرو. مرو منطقه حاره، هذا اتبرد بها بقول انا لافه لحراره جو. قال لي لا ولكنك امرؤ قشف متقشف. قل قعدت جلس لا جانبه، بدانا نتحدث الى ان وصل الامر الى ذكر الزواج والنساء. يقول هو روى حديث، روى الحديث عن هشام عن عروة عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لمالها ولجمالها كان تدادا من عود، تداد بفتح شين. قلت له صدق هذا الراوي، لكن أنا حدثني عوف عن علي بن أبي طالب الله يعلم أن الرجل إذا تزوج المرأة لمالها ولجمالها كانت تدادا من عود كسداد. تداد تداد معناه الاعتدال، قصد يقولون فلان مشدد يعني معتدل يعني ما عنده إفراط ولا تفريط. تداد بالفتح يعني الاعتدال، يعني مثل واحد مصرفه مثلا لا عنده تبذير ولا عنده بخل، تداد معتدل هذا تداد معناه. والشداد لا البلغة، شداد يعني مثل واحد من يطلع بسفر يحط له كمية طعام ليلة بلغه إلى أن يوصل، هذا البلغة يسموه شداد. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول إذا واحد يزوج المرأة من أجل جمالها وأمالها حاجة يعني. أما إذا لا تزوجها من أجل دينها لا شكل آخر. فإذا شداد يعني البلغة. فتجلي قبح الله من لا أدب له. لك أنا أسئلك تلحنني يعني خليني ألحن اعتبر غلطني. لا لا مو أنت ألحنت. الترويس عن هشام وهذا اللي تروي عنه كان لحانة هو يلحن وتحفظتها كما هي الرواية. والفرق ترى كبير وأنا ما أحب أن تتوقع بها الخطأ. جلي قبح الله من لا أدب له الأمر لثمان ألف. طلعت كلام الثمانين ألف. الفضل شأني فضل قال لي خليفة أمر لك من ألف نار. شنو القصة؟ رويت له الواقعة. قال لي أنا أيضا أعطيك أقل ما أحب أشاوي أيضا أعطيك ثمانين ألف إلا قليل حتى لا أشاويه بالعطاء. قول طلعت بمئة وستين ألف دينار من أجل حرب. قطعا العلم ما في شك. العلم هو الذي يجلب المال. العلم وسيلة توصل الإنسان للرقي للأموال حط إيده بالحياة على منابع بعكس الجهل. جهل ولهذا كان أرسطو معلم الإسكندر. الإسكندر ذو القرنين كان إذا طبع لي أبوه إذا دخل علي أبوه يحترم أبوه لكن احترام إلى حد يعني. أما إذا طبع لي أستاذ هذا أرسطو يحترم غريب تقبله ويودعه وينخبص. قالوا له ما الذي جرى؟ ما تحترمه بقدر ما تحترم مؤدبك ودرسك. قال أبوي طلعني إلى كون المصائب بين هذا الرجل طلعني إلى عالم النور. كون المصائب شنو؟ يعني أنا الأب نعم طلعني له الضيم هذا وهم طلع وراسه توجع وبكرة وعيونه ما بيها وبعد بكرة ملاقي شغل له مو ملاقي شغل وهناك مات عنده عزيز وهناك صارت عنده حادثة ومن ضيم الضيم إلى أن يموت. هذا طلعوني دول لي هالبلاء كانوا سبب في إخراجي. بس هذا الرجل العقل طلعني من دنيا الجهل إلى دنيا العلم. هذا يملأني ألق يملأني هذا جدير بأن أقدره. أما هذا أبوي أقدره صحيح تماما لأبي لكن أبي أخرجني إلى كون الفساد وإلى كون الألم والمصائب وهذا أخرجني إلى كون العلم. الحقيقة أن منزلة العلم منزلة لا يعادلها شيء. الحياة بدون علم ظلام ظلام دامس. طيب الآية تقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هذا هاي الفرع الأول. الفرع الثاني نفتهم من هذا أن الجاهل عدو العلم وعدو العلماء. نبه لي شوي زين. هو الجهل فعلا أنا أكد لك الجهل يعني الناس أعداء ما جهلوا. ترى كثير من الناس تشوف قد يعادي جماعة من الجهل لو عنده علم ما عاداهم أبدا. لو مطلع عليهم لو عنده علم بهم ما كان عاداهم إطلاقا. الناس أعداء ما جهلوا وهذا الجاهل عدو العلم ويخلق مشكلة. الجهل الواقع الحقيقة. خلي ألفت نظرك لنقطتين. النقطة الأولى أكو تمامة ابن أشرش هذا كان من العلماء كان من الأدباء هذا كان من ندمان هارون الرشيد. كان هارون الرشيد يحترمه ويدخل على هارون الرشيد يخلي له كرسي إلى جنبه. يوم من الأيام غضب عليه هارون الرشيد. لما غضب عليه وداوين إلى السجن أمر به فأرسل إلى السجن سجنه. لما سجنه يقول أنا كان أكو عندي هذا سجان هذا يباريني يحترمني يجيب لي طعامي شرابي في وقته يقضي حوائجي. يقول فجوم سمعته يقرأ القرآن هذا السجان لازم القرآن بيده يقرأ بالقرآن يقرأ هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ قراها للمكذبين مو للمكذبين للمكذبين يعني الأنبياء. ويل يعني النار للأنبياء الكفر. يقول قلت له تعالنا عدل قراءتك هاي غلط. ويل يومئذ للمكذبين مو للمكذبين. المكذبين دول الضلال اللي كذبوا الأنبياء. أما المكذبون هم الأنبياء. ما يصير انت الشكل تقرأ بالغلط. قال لي يا عدو الله قيل لي أنك قدري فلم أصدق. أنا كانوا قايلي لي يقول أوجعني ضربة وانحرف عني بعد ظليت أنا منحرف عني إلى أن طلعت من السجن. يقول لما طلعت من السجن ادخلت على الرشيد رضي عنه الرشيد. قال الرشيد حدثني عن أعظم ما يمر على الإنسان. شنو الشيء اللي يمر على الإنسان والإنسان يتأذى منه أعظم شيء عليه؟ قلت لا، أعظم شيء أن يجري حكم الجاهل على العالم. يقول رشيد نز نز من هالكلمة، تصور أني أنا أعرض به؟ قلت له لا، أصلح الله الخليفة، أنا أدروي لك حادثة. قال لي شنو الحادثة؟ يقول حكيت له القصة هاي. يقول ضحك ضحكا شديدا لما حكيتها إلى، قال لي هكذا؟ نعم. قال لي صحيح، مثل ما تقول أن الجاهل العالم إذا انحشر بين جهال بطبيعة الحال أعظم شيء عليها، ما في شك أعظم عليها، لأن ما في ما يعني مسألة كون العالم يتعايش مع الجاهل صعبة. نعم، أكو على عاتق العالم رسالة. شنو هي الرسالة على عاتق العالم؟ الرسالة أن يبصر الجاهل. زين، نرجع للآية. الآية تقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يعني الحقيقة هذول لو مثلا ما لو ما جهال ما كذبوا، لو ما جهال ما كذبوا بذلك. ولذلك اللي عنده علم ما يكذب بالرسالات. شوف ألفت نظرك، ترى اكو فرق بين منطق العالم وبين منطق الجاهل. شوف اكو هذا التواحد لما تيجي له، ولو ملحد، ولو ملحد يعني الفرق. الان روح لاوروبا، هلا اوضح لك فكره اكثر. روح الى اوروبا قل للواحد اكو ترى الدليل على وجود الله هو كذا وكذا وكذا، هو يقول لك هذا صحيح بس انا الى الان ما مقتنع، بعد مو واصل الى الدليل. يعني الى ان اقتنع بالدليل يلا اقدر اخذ النظرية. لما تجي لك الى واحد عندنا بالشرق تقول له ان الله عز وجل موجود والدليل على وجوده كذا، روح ماكو عندك شغل، وين الله تدراني يا والله وين؟ هذا فرق. شوف هذا الفرق بين هذا المنطق وبين ذاك المنطق. هذا منطق تافه، منطق واحد ما عنده نضوج. ذاك لا، يقول لك انا الى ان مو ثابت عندي، الى ان يثبت عندي انا استعمل الطريق. هذا الفرق، فرق كثير. فالغرض الجهل رجية. ثم الآية قالت ولما يأتهم تأويله، هذول لو مثلا هم جهال ورايحين للنبي سالي ورايحين للعلماء ساليهم تخف المشكلة. هنا الآن يريد الواحد من عندنا احنا ان يكون يجي العالم يدق عليه باب البيت، شايف؟ يعني كل واحد من عندنا يريد ان العالم يجي ليه يدق عليه باب بيته ويعلمه. ليش تستنكف عن حضور مجلس العلم؟ ليش؟ كانوا يقطعون آلاف الأميال حتى يسمع لحديث عن الرسول. الآن أكو عندنا مكتبات مملوءة، عندنا مجالس للذكر، عندنا وسائل إعلام. هو يطلع فرد واحد يريد يبصره بأمور دينه أو بنظرية علمية، شد الجهاز شده. نعم، هذا ما نخلقه. لا يا أخي، ما الشكل؟ أنت إنسان والإنسان أهل لحمل المعرفة، أنت عندك طاقات، ليش تضيعها بالتوافه؟ أنت أقصد مراكز الذكر، تعال إلى المكان اللي يذكر الله فيه، يذكر العلم فيه، تذكر الأخلاق فيه. ربي روحك، أنت مو بس جسم، مو بس معدة، مو بس غريزة، أنت عقل وانت روح. روحك تحتاج غذاء وعقلك يحتاج غذاء، مو بس جسمك يريد ثوب وطعام. لا، اذا لا تستنكف من حضور مجلس العلم. يعني تأمل العظماء يقصد دار الذكر ويقعد وين؟ وحياتك يقعد الى جانب الاحذية. مو يقول عندنا الاديب كن عالما وارضى بصف النعال ولا تكن صدرا بغير الكمال، فإن تصدرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صف النعال. فعلا انت الواقع ان الانسان لا ينبغي ان عنده لون من الاستنكار في ان يحضر مجلس من مجالس العلم او مجلس من مجالس الذكر، لان المفروض به ان يكون على علم. ولما ياتهم تاويله، ثم انتقلت الايه الكريمه قالت كذلك كذب الذين من قبلهم. هل كانه الايه دي تشل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ترى اللي قبلك عينا تعرضوا لنفي المصير، يعني انت لا تذهب نفسك حسرات. مثلا الرسول احيانا كان يتالم، شوف دول جفاف غلاظ، النبي طب الكعبة يحاول أن يرشدهم، ذولا بدلا من أن يستقبلون النبي أو يصغون إلى يودون جواريهم، وحدة من جواري تعال يجيبوا سطل هذا يملئيه من هالفرط والدم والكرش هذا المذبوب بالأرض ذبيه على ظهر محمد، كان الرسول يمدح هذا عن جسده ويقول اللهم رفنه. ذولا ما يعقلها، يعني هذا مثل الحيوان، الحيوان ما يؤاخذ، فعل بها صبر بها تعب بها العطاء الروحي الكبير. استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحول الدنيا إلى علق، يعني هذول هالغلظة هالبداوة هالجاهلية الجهلاء حولها النبي إلى عطاء لعلمها فترة قصيرة بفضل خلقه، ذاك الخلق الكريم، ذاك الخلق العظيم الذي نعته القرآن. فذول الآية تقول للنبي أنت لا تتألم، ترى الأنبياء اللي قبلك تعرضوا إلى نفس المصير. يعني مثلا نوح عليه السلام كان يشغل بالسفينة، يخلوه يصير المغرب يرحون يحدثون ابنه، صبح من الصباح يلقى السفينة مملوءة من أقدارهم مثلا، صبح على هذا إلى أن أكمل مهمته. جملة من الأنبياء كان ويتعرضون الى هاللون من الاستهزاء، الى الحجارة، الى الاعتداء، الى كأنه الآية تقول للرسول ان طريق الاصلاح لا تتصور كل طريق نعم مملوء عطور او طريق معبد، لا، لابد وان تجمي رجلك الحجارة، لابد وان تشم ما لا يرضيك، تسمع ما لا يرضيك. كانوا يقابلوا للنبي بعبارات نابية، يجري يرشدهم يقول لعبد الله ابن ابي لقد آذيتنا بنتن حمارك يا محمد، رائحة حمارك هذا فيه اليعفور جعبيه، خلصنا احنا مرد لا نريد موعظتك، آذيتنا بنتن حمارك، يسمع الكلمة يصحلك مهما يكلفه. فالآية الكريمة تقول له ترى هذا طريق، هذا طريق، هذا طريق اللي يردون هداية، عندك رسالة انت، واللي عنده رسالة خلي يتحمل، يتحمل جميع ما 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 يمكن ان يمعلنا، يتحمل جميع ما يمكن ان، ليش؟ لانه المفروض اكو هدف، ولما اكو هدف الانسان يحاول الوصول الى الهدف. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت فانظر كيف كان عاقبة ظالم، لأنه دول ذولا اللي قابلوك ذولا ظالمين، ذولا اللي يحجبون رسالتك عن الوصول الى الناس ذولا ظلمة، وش تشوف عاقبتهم؟ ذولا عاقبتهم الهلاك ورسالتك عاقبة الفعل. صار هكذا، لأن أرجوك اللي وقفوا في طريق النبي أين ذهبوا؟ قريش وكبرياءها وعظمتها وغطرسها كلها راحت أدراج الرياح. نعم، واللي خلد ياهو خلد إلى الآن، يصير وقت الأذان مع صوت رسالة النبي وين؟ على المآذن. صور رشير تنزل إلى المجتمع، تلقى المجتمع بدون ترتيل اللي يقوده قود عقيدته. أرجوك، أنا شنو اللي يدفعني، أنا شنو اللي يدفعني أشيل كمية من أموالي أبطيها على يا أساس؟ لأن الله أمرني، قال لي أقيم صلاة وآت زكاة، ديني يحكمني من الداخل، زين أضطر أنا شخصيا بدون أن يقول لي واحد أحاسب روحي على ما عندي من زكاة أقدمها لله، زين ديني يأمرني أن أمتنع عن اللذائذ، أشوف لذائذ قدام عيني، لكن دين ينهاني عن ممارسة هذه اللذائذ، أتبع أي حكم أعظم من هذا؟ هاي آثار الرسول. بينما ذولا اللي وقفوا في وجه الرسالة راحوا، مرت عليهم شافيات، تحولوا إلى رمل وتراب، إلى مذمة في فم التاريخ. نعم، أكثر في اليوم دخل رجل على سليمان ابن عبد الملك، أكو عنده قضية دعوة طارحيها في مجلس خليفة سليمان، زين لما طرحها للمسألة صار جدال اكو بين جادلين. التفت سليمان قال له شوف، قال له بلا، قال له اذكر يوم الاذان. سأل واحد قال له شنو هذا شي يقول، قال له يقول لك اذكر الايه فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على ظالم. يعني هذا يريد يقول لك ترى يوم القيامة ظلمك هذا اذا هنا تقدر تمشيه بنفوذك، هناك ترى ما عندك، هناك انت وسائر الناس على حد سواء، ترى غدا تعرض بين يدي الله. اذكر يوم الاذان، قال له اذكر يوم الاذان، قال له والله نعم. فواقع الامر ان الآية قال له انظر كيف كان عاقبة الظالمين، هذول اللي ظلموك ووقفوا وحالوا بينك وبين أدائك. طيب من بعد هالمقدمة خلي أرجع إلى أن ثمرة الحياة أن تكون صادرة عن علم، ومن هنا أصبحت للعالم منزلة لا تضاهيها منزلة. جملة من المحققين يقولون أن العباس كان من علماء أهل البيت، كان من العلماء بدليل شنو؟ أدلة كثيرة. أولا بعض العلماء عند تصريح يقول أخذ من أمه وأبيه علما كثيرا. يعني احنا نعرف فضة جارية من جواهر الإمام علي عليه السلام، ومع ذلك هذه كانت عندها إلمام بالقرآن، كانت فترة من الزمن تتكلم، إذا سألوها تجيب بآيات قرآنية، وكان إلها منزلة في كثير من أماكن العلم. طبعا احنا نعرف أكو ناس عاشوا في بيت من بيوت العلم كخدم، مع ذلك حملوا علما كثيرا، حملوا علما كثيرا. الآن أكون بعض بوابين الأئمة، بعض خدم الأئمة كانوا على علم، لأن يعني هذا على طول على تماش، على تماش بهذا المنطق، منطق العلجين. هذا ابن علي ابن أبي طالب ناشئ في بيت، في هالبيت هذا بيت نبوة، بيت عطاء. علي ابن أبي طالب اللي يقول علمني رسول الله ألف باب، فتح لي رسول الله ألف باب من العلم، ينفتح لي من كل باب ألف باب. نعم، باب علم مدينة الرسول. ابنه راح على نصيب العلم، راح يكون على نصيب من الفضيلة. ولذلك شد خاطب الزيارة للعباس، كل لعن الله أمة انتهكت بقتلك المحارم وهتكت بقتلك حرمة الله، حرمة الإسلام. ما تهتك بقتل واحد عاد، لازم إلى صلة بالإسلام، من حملة الإسلام. يا الله يهتك الإسلام بقتله. يعني هذا المقطع من الزيارة ينم على أنه كان على علم، كان من العلماء. فعلا تلقى مواقف تنم عن علم، تنم عن عقيدة. يا أخي دولة فد يعني كيان مشرف، والله كيان قرف لون. هذا يجيب أخوته أولاد أم البنين، والبنين شقد عندها؟ أربعة أولاد، أولادها أربعة وكلهم طلعوا في واقعة الطف. هالأربعة طلعوا مع الحسين في واقعة الطف. طيب صار يوم الطف، لما صار يوم الطف وقف العباس يقولهم الأخوته، يقولهم تقدموا حتى أرزأ بكم. يعني شنو معنى أرزأ بكم؟ يعني أقدمكم قرابين إلى الله، ضحايا. يعني مو بس أنا أعطي من أجل الحسين، لا، أشتهي أن أشوفكم مصرعين حتى ينالني الأجر، وبعد ذلك أضحي بنفسي. وفعلا قدم أخوته إلى ساحة الحرب، والرجل وقف يواشي الحسين مواشاة لا حدود لها. من بعد ما انقتلوا دول أخوته الثلاثة رجع إلى المخيم، صاحت له وحدة من جواري أخته زينب، كانت واقفة وين؟ على باب الخباء. قالت له أبا الفاضل لي إليك حاجة. رجع قالت له أختك في داخل الخباء. أكو عدا وياك محادثة قصيرة. الحال محادثة صارت على أي أثر؟ صارت على أثر أكو عبد الله ابن حجام ابن أبي المحل. هذا عبد الله ابن أبي المحل هذا كان صديق إلى عبيد الله ابن زياد، وأثير عنده إلى مكانة عند عبيد الله ابن زياد. قام العبيد الله قال له أولاد أختي ويا الحسين، وما أريد يتعرضون إلى القتل، عندك مانع تكتب لهم أمان وخلي يرجعون ينفصلون عن الحسين؟ قال له لا مانع. كتب له كتاب أمان، قال تفضل أخذ هذا الكتاب وروح بيدك. أخذ الكتاب أقبل به دفعه إلى الشمر، الشمر أخذ الكتاب وإجا وقف وين؟ بالمعسكر، ما بين هالمعسكر وهالمعسكر. صح، أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ طلع العباس قال له ما ورائك؟ قال له هذا كتاب من الأمير عبيد الله يعطيك إليك الأمان ويعطي لأخوتك الأمان، اترك الحسين والتحق وإلك رئاسة الجيش وإلك جائزة قال لهذا دعوتني؟ قال بلى. قال قبحك الله وقبح أمامك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ ألوى عنان فرشه ورجع مغضب. هل محاورة يبدو أنه سمعتها أخته، هل أشرت له دخل إلى الخباء؟ قالت له أبا الفضل، إن أباك تزوج أمك من أجل هدف لتلد له أولادا يكونون ناصرين لأخيهم بطف كربلاء. لا تأثر عليك المؤثرات، لا تبعد عنا. قال أخي والله لا أنعمنك عينا، أنا وأهلي فداء للحسين وأهل بيت الحسين. وبالفعل طلع الحسين ما كلف بقتال، إنما كلف بنقل الماء. قال لأطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء، أنت تسمع أصوات الصبية تتلاعى. يوم أبو الفضل تدعو الضامئات به، والماء تحت شبل هندية الخزوم، والخيل تصطج والزغب الدلاص على فرسانها قد غدت نارا على علمي. فأقبل الليث لا يلهيه خوف ردا، بادي البشاشة كالمدعو للنعم. امتطى ظهر جواده ونزل إلى الفرات إلى أن انتهى إلى المشرعة. يقول الإمام الصادق، كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من الظما، مد يده إلى الفرات، أخذ غرفة أدناها إلى فمه، قال لا والله لا شربت بارد الماء وأبو عبد الله عطشانا. امتنع أن يمد يده إلى الماء، كل هم أن يوصل الماء إلى الأكباد العطشة. ملأ قربته حملها، أقبل والجيش ينتظره. سمع الصوت من معسكر عمر ابن سعد، والله لئن أوصل الماء إلى الحسين لا يبقين منكم أحد، اقطعوا عليه طريقه. اعصوصبت عليه الخيل والرجال، ضرب على يمينه قطعت بريت، ضرب على شماله قطعت، احتضن اللواء بباقي جنده وضمه الى صدره. واقبل وجل همه ان يوصل الماء الى مخيم الحسين. بينما هو كذلك اذ ضرب على رأسه بعمد من الحديد، خر الى الارض مناديا السلام عليك ابا عبد الله. لما وصل صوته الى الحسين اقبل مهرولا الى مصرعه، وقف على مصرع يا ابي الفضل، خويا العلائم قل لي وين اوديه، يا نور العين دربي بيش اجديه، انحنى فوق اوالي وش بشيديه. العباس ما كان يرى، لأن إحدى عينيه جمد عليها الدم والأخرى نبت بها السهم، فهل كثر أحس بحركة رجل تصور انه رجل من الجيش جاء لضرب عنقه، قال: يا هذا اقسم عليك بمن تعبد. اصغى الحسين ليسمع ما يريد، قال: يا هذا امهلني فواق ناقة. قال: ما تصنع بها؟ قال: حتى يأتي إلي أخي وابن والدي أودعه ويودعني وأشمه ويشمني. قال الحسين: أنا أخوك وابن والدك؟ قال أبو عبد الله عند رأسي. قال: بلى. قال: أبا عبد الله، ضع فمك على فمي وضعف فمه على فمه، وراح يقبله إلى أن فاضت روحه الطاهرة وهو في حجر الحسين. قام الحسين يكفكف دموعه بمنزل: خويا الساوق عبيتي علي، خويا الساعد وشمد بي. ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك.